بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأذان، باب بدء الأذان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأذان. والأذان لغة الإعلام، كما قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله. واشتقاقه من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع. وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. واختلف أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ فقال قوم إن الأفضل هو الأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولما سيأتي في الأحاديث: فإنه لا يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء، وفي لفظ: ولا حجر، إلا شهد له يوم القيامة. ونحو هذه الأحاديث التي وردت في فضل الأذان كلها تدل على أن الأذان أفضل. وقال قوم إن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت الدرجات في الأحق بالإمامة، ولم يذكر تلك الدرجات وتلك المراتب فيما يتعلق بالأذان. ولهذا كما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث: فليؤذن لكم أحدكم بل يأمكما أكبركما. ففاضل في مسألة الإمامة واحتاط لها فهي أفضل. وقال آخرون قولا ثالثا: إن من علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. وفي هذا الباب ذكر المؤلف باب بدء الأذان، وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه بيان كيفية مشروعية الأذان وكيف شرع الأذان. وفيه أن المسلمين لما قدموا المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني يتحرون وقتها وينتظرون وقتها ويحسبون لها ويقدرون لها، فربما شق ذلك عليهم وليس ينادي بها أحد. ففيه إشارة إلى أن الأذان لم يكن مشروعا من قبل، فلم يكن مشروعا في مكة، وإنما كان ينادى بها الصلاة ونحو ذلك، أو الصلاة جامعة. أما الأذان فإن الأذان لم يشرع إلا في المدينة. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فأشار عمر وقال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. قوله قم فنادي، يا بلال قم فنادي بالصلاة، كان ذلك قبل رؤية عبد الله بن زيد. فقد ورد في الصحيح أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أري الأذان في منامه، فجاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اذهب فعلمه أو فألقه على بلال، فإنه أندى صوتا منك. فعلم بلال. ففي هذا السياق، في قوله يا بلال قم فنادي بالصلاة، فيه إشارة إلى أنه قبل رؤيا عبد الله بن زيد. وسياق الحديث يدل على ذلك، كما أخرج ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق: قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي بسنده عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني عبد الله بن زيد، فذكر نحو حديث ابن عمر. وفي آخره: فبينما هم على ذلك، انتبه، فبينما هم على ذلك، يعني وهم يتحدثون ويتشاورون ويتكلمون في كيفية المناداة للصلاة، فبينما هم على ذلك أري عبد الله النداء، فذكر الرؤيا. في أثناء مذاكرتهم شأن الأذان أري عبد الله بن زيد بن عبد ربه أري الأذان. وفيه صفة الأذان لكن بغير ترجيع، وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية قد قامت الصلاة. وفي آخره قول عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك. وجاء أيضا فيه أن عمر رضي الله عنه جاء وقال إنه رأى مثل ذلك، رأى الأذان. وقد أخرج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن عمر، وإنما لم يخرجه البخاري لأنه على غير شرطه. إذن كيف شرع الأذان؟ لما قدم المسلمون المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الأذان وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقصا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، وجاء في لفظ أنهم قال بعضهم اتخذوا نارا. فالشاهد في هذا الأثناء رأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رؤيا الأذان، فجاء وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن بها بأذان عبد الله بن زيد الذي رآه، فأقره على ذلك وقال له علمه إياه. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأكد الرؤيا في مشروعية الأذان. متى شرع الأذان؟ قيل في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية. ما حكم الأذان؟ في قوله يا بلال قم فنادي بالصلاة إشارة إلى أنه أمر، والأمر للوجوب. والصحيح أن الأذان من فروض الكفايات، فإذا قام به أهل بلد سقط عن الباقين، فهو من شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا تركها أهل بلد قتلوا وحربوا على الإتيان بها. وإذا كان الحي يكفيه مؤذن واحد سقط الوجوب عن الباقين، وإذا كان البلد يجزئ أن يؤذن فيها مؤذن واحد سقط ذلك عن الباقين، فإن لم يجزئ فيتعلق الوجوب ببقية أهل البلد حتى يقوم من يكفي أو من يسد الحاجة والكفاية. وقوله في الحديث فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا، جاء في رواية أخرى أوضح قليلا حيث قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. وجاء أوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى، فقالوا لو اتخذنا بوقا، فقال ذاك لليهود، فقالوا لو رفعنا نارا، فقال ذاك للمجوس. وجاء عند أبي داود بسند صحيح عن أبي عمير ابن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقال انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه الحديث. وفيه ذكروا القنع وهو البوق، وذكروا الناقوس، فانصرف عبد الله ابن زيد وهو مهتم فأري الأذان فقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما، وفيه أن رؤيا عمر بن الخطاب كانت قبل رؤيا عبد الله بن زيد، فكتمه 20 يوما. ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تخبرنا؟ قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. وقد ترجم له أبو داود بدء الأذان. وقال أبو عمر بن عبد البر روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة، وهي من وجوه الحسان وهذا أحسنها. وهذا كما ذكرت لا يخالف ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت، لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيا عنه لقوله ما منعك أن تخبرنا، أي عقب إخبار عبد الله، فاعتذر عمر رضي الله عنه بالاستحياء، فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور، لم يخبر بذلك على الفور. وفي قوله يا بلال قم فنادي بالصلاة، هل تدل هذه اللفظة على أنه يشترط للأذان أن يكون واقفا؟ قال القاضي عياض وغيره في حجة لشرع الأذان قائما، وقد احتج ابن خزيمة وابن المنذر بذلك، وتعقبه النووي بأن المراد بقوله قم أي اذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس. قال وليس في الحديث تعرض إلى وجوب القيام في أداء الأذان، وإنما فيه أنه يذهب إلى مكان يسمع فيه الناس النداء. وإن كانت الصيغة محتملة، قم تحتمل أن تكون بمعنى مجرد الأداء سواء كان قائما أو قاعدا، وتحتمل أن يكون الأداء على صفة الوقوف. ولأجل هذا فالأحسن والأفضل والأولى أن يؤدي الأذان وهو واقف. ونقل القاضي عياض أن مذاهب العلماء كافة على أن الأذان قاعدا لا يجوز إلا أبو ثور ووافقه أبو الفرج المالكي، لكن المسألة فيها خلاف مع اتفاق وإجماع العلماء على أن القيام في أداء الأذان سنة، واختلفوا في وجوبه، والقول بوجوبه أخذا من لفظ هذا الحديث قم فيه قوة ووجاه. ومن فوائد الحديث مراعاة المصالح والعمل بها، فإنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة نظروا في ذلك، وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وفيه منقبة ظاهرة لعمر رضي الله عنه. وهنا مسألة، وهي أنه قد استشكل أو استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برؤيا عبد الله بن زيد في مشروعية الأذان وفي صفة الأذان، مع أن رؤى عامة المسلمين لا تنبني عليها الأحكام الشرعية، فكيف يجاب عن ذلك؟ عن ذلك عدة أجوبة. أولا، أن يقال باحتمال مقارنة الوحي لذلك، فقد يحتمل أن يكون الوحي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فتكون مشروعية الأذان بالوحي تأييدا لرؤيا عبد الله بن زيد. ثانيا، أن يقال أنه عليه الصلاة والسلام أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا، لا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه، وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام، وهو الأرجح في الأصول. ويؤيد الاحتمال الأول، وهو أن يكون الوحي قد جاء مؤيدا لرؤيا عبد الله بن زيد، ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين، أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بذلك الوحي. وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام. وقد أشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه وأعظم. نعم.
باب الأذان مثنى مثنى. عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
قوله باب الأذان مثنى مثنى، هذه الترجمة ثبتت في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده فقال فيه مثنى مثنى، وهو عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، لكن بلفظ مرتين مرتين. وقوله في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع يعني يأتي بألفاظه شفعا، فوصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى مثنى أي مرتين مرتين، وذلك يقتضي التسوية بين جميع ألفاظه. لكن لا خلاف في صفة في الأحاديث التي وردت في صفة الأذان أن شهادة التوحيد التي تكون في آخر الأذان هي مفردة وليست شفعا، فهي وتر وليست شفعا، فلا تقال إلا مرة واحدة. فيحمل قوله في الحديث أن يشفع الأذان أو مثنى مثنى أو مرتين مرتين على ما سوى لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله التي تكون في آخر الأذان، فيكون كما ذكرت التثنية أو الشفع لجميع ألفاظ الأذان سوى لا إله إلا الله التي تكون في آخرهم. وقول التربيع في التكبير لا ينفي، لا ينفي إيش؟ الشفع، لأنه شفع فهو أربع. نعم. قوله طبعا هنا قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، ما معنى أن يوتر الإقامة إلا الإقامة؟ المقصود الإقامة الثانية غير الإقامة الأولى، الإقامة الأولى النداء الثاني للصلاة وهو الإقامة المعروفة، أما قوله إلا الإقامة، الإقامة المستثناة هي قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني أنه يشفعها فلا يوترها. فقوله وأن يوتر الإقامة جميع ألفاظ الإقامة تكون مرة واحدة، إلا الإقامة في قوله قد قامت الصلاة فإنه يشفعها. ما هي الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة؟ قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان هو لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة فإنها تكون للحاضرين في المسجد، فإنها تكون للحاضرين سواء كانوا في المسجد أو كانوا يصلون في غير المسجد. ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، فإنها تكون عند الجماعة الحاضرين، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات.
باب فضل التأذين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
وقوله إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، قال عياض يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنها عبارة عن شدة نثاره. ويقويه رواية لمسلم له حصحاص، فقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدو. وقال الطيبي: شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطا تقبيحا له. وقوله حتى لا يسمع التأذين استدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت، فكلما رفع المؤذن صوته بالأذان كلما أبعد الشيطان عن هذا المؤذن، فيستحب رفع الصوت حتى يبعد الشيطان أكثر وأكثر. وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال: حتى يكون مكان الروحاء. وجاء أن هذا المكان في رواية جابر أنه بين المدينة، أن بين المدينة والروحاء، أن بين المدينة والروحاء 36 ميلا كما في رواية جرير عند مسلم. وقوله حتى إذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني أقيم، المقصود بالتثويب هنا الإقامة، من ثاب إذا رجع، وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره، فالمراد بالتثويب كما قال الجمهور الإقامة، كما جزم بذلك أبو عوانة في صحيحه والخطاب والبيهقي وغيرهم. وجاء في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم: فإذا سمع الإقامة ذهب. وهذه صريحة في أن المراد بالتثويب هي الإقامة. وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة، ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى، واقتصر في هذا الباب، اقتصر البخاري رحمه الله في هذا الباب على هذا الحديث، لأن هذا الخبر تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان، بخلاف غيره من الأخبار الواردة في فضل الأذان، فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات. وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة كما سيأتي بإذن الله. وهنا في الباب الذي بعده في رفع الصوت بالنداء فيه فضل للأذان أصلا، فضلا عن فضيلة رفع الصوت به. ومع ذلك البخاري رحمه الله اكتفى في باب فضل التأذين على هذا الحديث، لأن هذا الفضل المذكور في هذا الحديث لا يكون إلا للأذان، فاختص به الأذان بخلاف غيره من الفضائل قد يشركه فيها غيره من العبادات. وفي هذا الحديث شدة عداوة الشيطان للإنسان وحرصه على إشغاله وصرفه عن العبادات التي يأتي بها، وفيه استحباب رفع الصوت بالأذان، واستحباب أن يكون بين الأذان والإقامة فسحة من الوقت، والحرص على الخشوع في الصلاة وترك الوساوس، كما أنه يكره الخروج من المسجد بعد الأذان لوقوع الشبه بالشيطان إلا لحاجة، وإن كان الأقرب المنع من ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك الرجل الذي خرج بعد أن أذن المؤذن لما خرج من المسجد. نعم.
باب رفع الصوت بالنداء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
الله أكبر. وهذا فيه فضل عظيم للمؤذن. هذا الحديث اختصره هنا المختصر، وإن كان البخاري رحمه الله أورده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال له قال للراوي عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصع أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال بعد ذلك أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر غير واحد من أهل الحديث أن الراجح أن قوله في أول الحديث الذي ورده البخاري إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، هذا اللفظ مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المرفوع هو ما اقتصر عليه المختصر الزبيدي لما اقتصر على قوله إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالأقرب الله أعلم أن أول الحديث المذكور الجملة ذكر الغنم والبادية هو من كلام أبي سعيد موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه قال أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن إلى آخره. وذكر أيضا رواه يحيى القطان عن مالك بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع إلى آخره. وقوله فارفع صوتك فيه إشعار بأن في قول أبي سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين، واستدل به الرافع للقول الصار إلى استحباب أذان المنفرد، وهو الأرجح والله أعلم أنه يستحب للمنفرد أن يؤذن ولو كان لوحده ولو لم يكن معه أحد من الناس لعموم هذا الحديث فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقد فهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث أن ذلك يعم حتى لو كان لوحده، فقال لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، ثم ذكر له الحديث. وقوله لا يسمع مدى صوت المؤذن يعني غاية صوته، وغاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادئ صوته من باب أولى، وهذا فضل عظيم للمؤذن. وقوله جن ولا إنس ولا شيء ظاهره يشمل إيش؟ كل شيء، حتى الحيوانات، حتى الجمادات، نعم حتى الجمادات والحيوانات، فهو من العام بعد الخاص، الجن والإنس خاص وشيء عام يشمل كل شيء. ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس، ولأبي داود والنسائي بلفظ المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وجاء أيضا نحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن السكن. فكل هذه الأحاديث تبين أن المراد من قوله في حديث الباب ولا شيء أنها على عمومه. وفي الحديث فوائد، فيه استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به، وفيه أن حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح، وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء. بعض الإخوان وبعض الناس قد يفتن في البادية ويفتن بالبوادي وربما يكون عنده شيء من الرعي أو من المواشي من الإبل أو من الغنم، فيطغى عليه ذلك حتى يتلبس بصفات أهل البوادي المنهي عنها كالجفاء والجهل والإعراض عن مجالس الذكر وحلق العلم، وربما أدى ذلك إلى تفويت الجمع والجماعات، فإذا أدى إلى ترك واجب أو غير محرم أو شغله عن فرض فإنه يكون منهيا عن ذلك ويكون مذموما. نعم.
باب ما يحقن بالأذان من الدماء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم.
قوله في الترجمة قول البخاري ما يحقن بالأذان من الدماء، قال ابن منير قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان، فالأولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة، والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك، والثالثة يعني هذه الأخيرة التي بين أيدينا فيها حقن الدماء عند وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه، ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادي. وفي هذا الحديث أن الأذان شعار الإسلام الظاهر، فهو من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكف عن غزو هؤلاء القوم إذا سمع مناد من بين أيديهم ينادي بالأذان، فتعصم دماؤهم وتحاز أموالهم فيكون معصوم الدم والمال والعرض لما أظهروا الأذان. وفيه من الفوائد أنه لا يجوز الاتفاق على ترك الأذان، وفيه أيضا فضل أذان المنفرد حتى لو كان شخصا واحدا، إن سمع أذانا كف أذانا، نكر في هذا السياق فتعم حتى لو كان هذا المؤذن واحدا. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المنادي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. ساق في البخاري رحمه الله تعالى فيه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إذا سمعتم النداء. قوله إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو لم يرى المؤذن، حتى إذا لم يرى المؤذن على المنارة أو على المكان المرتفع أو في المسجد لا يشترط أن يجيبه بشرط رؤيته للمؤذن، فإن الحكم الشرعي في إجابة المؤذن علق على مجرد السماع، فيشرع له حينئذ أن يجيبه ولو لم يره، وعلم أنه ما دام أنه يسمعه يؤذن. طيب، لو لم يسمعه إذا كان يرى المؤذن لكنه لا يسمعه لبعده أو لكونه أصم، هل يشرع له أن يردد؟ لا يشرع له أن يردد، لأن الحديث قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قوله مثل ما يقول، ما يقول ولم يقل مثل ما قال، قال ما يقول ولم يقل ما قال. انتبه، استنبط العلماء من ذلك فائدة ومسألة، قال فقولوا مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال. يستنبط من ذلك أنه يشرع إجابة المؤذن بعد كل كلمة يقولها بأن يقول مثل كلمتها، وجاء التصريح بذلك فيما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. فعلى ذلك، هل تكون إجابة النداء بعد الانتهاء من الأذان كاملا أو في أثنائه؟ نقول في أثنائه، فالصحيح أنه يردد معه جملة جملة لما سبق، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريحا في صحيح مسلم مرفوعا: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. فذكر الترديد، وأن الترديد والترجيع مع المؤذن يكون جملة جملة. وجاء أيضا في حديث معاوية عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى: فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فيشرع حينئذ أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ويستثنى من ذلك في الحيعلتين، في حي على الصلاة وحي على الفلاح لا يقول مثلها، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما صحت به الحديث في حديث معاوية وفي حديث غيره، حديث معاوية الذي أورده البخاري هذا، فإنه يردد إلا في لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك جاء أيضا في صحيح مسلم حديث عمر كذلك في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله في حديث أبي سعيد الخدري الأول إذا سمعته من هذا فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول على سبيل الأكثر والأغلب، فأكثر جمل النداء الأذان يكررها من يستمع إلى الأذان في أكثر هذه الجمل، لكن في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مسألة، لو فاته الأذان أو فاته بعضه هل يشرع له أن يقضيه؟ نعم يشرع له أن يقضيه ويستدركه استحبابا إن لم يطل الفصل. مسألة أخرى، لو أذن مؤذن آخر بعد أن أتى بالترجيع مع المؤذن الأول فيأتي مؤذن آخر متأخر فيؤذن، هل يشرع له أن يرجع أيضا أن يأتي بالترجيع ويقول مثل ما يقول المؤذن الثاني، وربما أتى مؤذن ثالث ورابع وخامس، هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ هذا مبني على مسألة أصولية، وهي هل الأمر يقتضي التكرار أم لا. وإذا كانت هناك قرينة تدل على التكرار فإنه لا إشكال أنه يقتضي التكرار، وأما إذا جاءت قرينة تدل على أنه يكفي فيه مرة واحدة فهذا لا إشكال أنه لا يلزم منه التكرار، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله كل عام، فقال لو قلت نعم لوجبت، ذرني ما تركتكم إلى آخره. وزاد في رواية أبي في السنن في السنن قال بل مرة واحدة، هذا صرح أنه لا يقتضي التكرار. فإذا سكت، عندنا ثلاث حالات، الحالة الثالثة إذا سكت، هنا وقع الخلاف بين الأصوليين هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. والأقرب والله أعلم أنه يشرع له التكرار إذا كان منادا بهذا الأذان، إذا كان منادا بهذا الأذان. مثال ذلك إذا نحن مثلا عند هنا نحن في المنطقة الشرقية إذا سمعنا أذان صلاة العشاء فإنه يشرع لنا أن نردد، فإذا سمعنا مناد بعد خمس دقائق مثلا قبل أن نصلي يؤذن يشرع لنا أن نكرر مع هذا المؤذن، إذا جاء مؤذن آخر بعد عشر دقائق فيؤذن كان متأخرا يستحب أن نردد ونقول مثل ما يقول هذا المؤذن. فإذا صلينا وسمعنا مثلا في الإذاعة في مكة مؤذنا يؤذن، أو في مصر في الإذاعة سمعناهم يؤذنون، طبعا يؤذنون بعدنا، هل يشرع لنا أن نردد مع هذا المؤذن الذي نسمعه في المذياع؟ الصواب أنه لا يشرع لنا ذلك، لأننا لسنا منادين بهذه الصلاة، نحن صلينا وبأذمتنا من ذلك فنحن لسنا منادين بهذه الصلاة. وكذلك لو كان مثلا نسمع في جهة المشرق أيضا الدول التي تسبقنا كالباكستان ونحوها، إذا سمع الإنسان مثلا في الإذاعة يؤذنون مثلا لصلاة العشاء ونحن لم نصلي حتى صلاة المغرب، هل يشرع لك أن تردد؟ لا يشرع، لأنك أنت غير مخاطب ومنادى بهذه لهذه الصلاة. طيب هل يشرع متابعة الأذان في الترجيع أو لا؟ الترجيع المؤلف هنا لم يذكر ما يتعلق بالترجيع، والترجيع ورد في حديث عبد الله بن زيد وورد في عدة أخبار، ومعنى الترجيع هو أن يعود مرة أخرى بعد أن يقول التكبير والشهادتين أن يرجع فيقول بصوت منخفض، يعيد ذلك بصوت منخفض، فهذا هو المقصود بالترجيع. فهل إذا رجع المؤذن يشرع لغيره أن يرجع أم لا؟ وهذا ثابت في السنن سنن أبي داود وغيره عند أحمد وغيره، فهل يشرع له أن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول حتى في الترجيع؟ فيه خلاف، وظاهر قول عليه الصلاة والسلام مثل ما يقول يقتضي ذلك، فإذا رجع فإنه يرجع لعموم الحديث مثل ما يقول. طيب قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا أمر، ما حكم إجابة المؤذن؟ فيها خلاف، قال الحنفية والظاهرية إن إجابة المؤذن واجبة لظاهر هذا الحديث فإنه صرح فيه بالأمر فقولوا، والأمر يقتضي الوجوب. وذهب جمهور العلم إلى الاستحباب استدلالا بحديث مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار. فقوله عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن هنا في هذا الحديث دليل على أن الأمر بذلك للاستحباب وليس للوجوب، فهذا الحديث صارف لهذا الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
باب الدعاء عند النداء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
وقول هنا من قال حين يسمع النداء، يعني الأذان المعهود. من قال حين يسمع النداء الأذان المعهود، فقال هنا للعهد، ويحتمل أن يكون التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن، وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان، هذا الظاهر أنه يقول حين يسمع النداء، ولا يتقيد بأن يكون ذكره لهذا الدعاء بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه، لأنه قال حين يسمع النداء. لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه، إذ المطلق يحمل على الكامل، ويؤيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هذا الذكر إنما يقال بعد فراغ المؤذن من أذانه. واضح؟ قوله هنا حين يسمع، كأنه يعني يفهم من أنه يقول من حين يؤذن المؤذن في أثناء أذانه. لكن جاء في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بيان أن هذا الذكر إنما يقال بعد فراغ المؤذن من أذانه. وفيه قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. رب هذه الدعوة التامة، المقصود بالدعوة هي دعوة التوحيد، كما قال عز وجل: له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد تامة، لأن الشركة نقص أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله. وقال الطيب: من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة. والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله يقيمون الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء، وبالقائمة التامة من قام على الشيء إذا دام عليه. وعلى هذا فقوله والصلاة القائمة بيان للدعوة التامة. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها، وهذا هو الأقرب الأظهر والله أعلم، أن قوله والصلاة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي دعوة التوحيد. والصلاة القائمة المقصود بها الأظهر هي الصلاة المعروفة المشهورة. وقوله آت محمد الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم بلفظ: فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو الحديث. وجاء للبزار وجاء عند البزار نحوه عن أبي هريرة، ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها، يعني هذه المنزلة. قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ما هي الفضيلة؟ عرفنا الوسيلة، ما هي الفضيلة؟ الفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، ويحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة، والأقرب أنها شيء زائد على سائر الخلائق. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، لأن الواو يقول أهل اللغة تقتضي المغايرة، فالفضيلة غير الوسيلة لأنه عطفها عليها بالواو. قوله وابعثه مقاما محمودا، ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود الذي يحمد القائم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. ومعنى وابعثه يعني أعطه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود قيل فيه أقوال كثيرة، والأقرب شفاعته عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى، لأن يقضي الله عز وجل بين الخلائق حينما يجتمعون في صعيد واحد، فينفذهم الداعي ويسمعهم البصر، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، حتى يبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون إلى آدم فيقولون: ألا تشفع إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ إلى آخره، ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيقع ساجدا تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد ويلهمه الله عز وجل من حسن الثناء عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخره. فهذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود. وقوله الذي وعدته جاء عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، وقال الطيب المراد بذلك قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي وعدته في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله عز وجل واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره. قال ابن الجوزي وأكثر العلماء على أن المراد بالمقام المحمود هو الشفاعة، وهذا هو المشهور. وجاء في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعا يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. فيظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة، ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة، ليس فقط الدعاء وليس فقط طلب الشفاعة وليست فقط المحامد وليست فقط اعتذار سائر المرسلين من أولي العزم عنها إلا هو، بل هي مجموع كل تلك الأحوال التي تحصل له عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم. ويدل على ذلك ويشعر به قوله في آخر الحديث حلت له شفاعتي، فإن في قوله حلت له شفاعتي في آخر هذا الحديث بيان أن الأمر المطلوب له الشفاعة، فيسأل له الشفاعة حتى تحل له الشفاعة لمن سأل الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام الشفاعة. وقوله حلت له أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، يقال حل يحل إذا نزل، واللام بمعنى على، حلت له يعني حلت عليه، ويؤيد رواية مسلم حلت عليه. وجاء عند الطحاوي من حديث ابن مسعود وجبت له. وقوله شفاعتي حلت له شفاعتي يوم القيامة، استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة تكون لمن؟ للمذنبين والعاصين، فكيف يكون ذلك؟ أجيب بأنها له عليه الصلاة والسلام شفاعات عديدة، فإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه. أما رفع الدرجات هذه مرت معنا في شرح الواسطية، وأذكر أني بحثت فيها لم أجد ما يدل عليها في رفع درجات المؤمنين، فالله أعلم في ثبوتها، لكن إدخال الجنة بغير حساب هذه ظاهرة. نعم.
باب الاستهام في الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
قوله يستهموا عليه يعني يقترعون عليه، من عظم الأجر الذي يكون في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، من عظم الأجر المترتب على من يدرك الصف الأول وعلى من يؤذن. وقوله التهجير ولو يعلمون ما في التهجير، المقصود بالتهجير التبكير إلى الصلاة، وهو على ظاهره، فقالوا المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهجرة وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت صلاة الظهر. وإلى ذلك مال البخاري رحمه الله. ولا يشكل على هذا كما سبق معنا، لا يشكل على هذا مشروعية الإبراد بالصلاة، فإن الإبراد مختص بحالة اشتداد الحر عند المشقة، وأما في غيرها فإن التبكير إلى الصلاة هو المشروع سواء كان لصلاة الظهر أو غيرها، سوى صلاة العشاء فإن المشروع تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى قرب نصف الليل. نعم.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
وفيه مشروعية الأذان قبل طلوع الفجر الصادق، ومشروعية الأذانين في صلاة الفجر، وفيه جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة على سبيل التعريف به، لأنه سمي هنا الأعمى. وقال عز وجل في شأن ابن أم مكتوم: أن جاءه الأعمى. فإذا قيل على سبيل التعريف لا بأس بذلك، ما لم يكن المقصود بذلك التعيير أو السب أو المدمن أو العيب فيكون منهيا عنه لعموم الأدلة الواردة في تحريم ذلك. وفيه مشروعية العمل بخبر الواحد، وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك تعريفا به لا تنقيصا أو سخرية. نعم.
باب الأذان بعد الفجر. عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
قوله في حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف وأذن المؤذن للصبح، قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، وفيه نظر وقد استشكره كثير من العلماء، ووجهه بعضهم كما سيأتي بإذن الله، والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وكذا رواه مسلم وغيره هو الصواب، وهو الصواب أنه كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، فالحق أن لفظ اعتكف محرف من لفظ سكت، وقد أخرجه البخاري في باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، فهذه اللفظة فيها تحريف من أحد شيوخ البخاري. وفيه استحباب مد القيام إلى قبل أذان الفجر وتخفيف ركعتين النافلة قبل الصلاة، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في صفة هاتين الركعتين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين، تقول حتى إني أكاد أقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا من شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام. والسنة إطالة ما أطاله عليه الصلاة والسلام وتخفيف ما خففه عليه الصلاة والسلام، فكما أن السنة تكون في جانب التطويل فإنها تكون أيضا في جانب التخفيف فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، كما ورد عنه أيضا التخفيف في ركعتي الطواف في سنة الطواف. نعم.
باب الأذان قبل الفجر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطاطا إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله.
جاء في صحيح ابن خزيمة من طريقين عن عائشة، وفيه قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. وهذا إيش؟ يخالف حديث البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال هنا: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. حديث ابن خزيمة قال: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. بالعكس. وجاء عند أحمد وجاء عند عائشة رضي الله عنها أيضا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر، تنكر حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وتقول إنه غلط. وقد أخرج ذلك البيهقي من طريق الدوردي عن هشام بن عبيه عنها فذكر الحديث وزاد: قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. وكيف الجمع بين ذلك؟ عائشة رضي الله عنها روت أن الذي يؤذن الأذان الأول من هو؟
بلال
ابن أم مكتوم. والذي يؤذن الأذان الثاني بلال، بينما في حديث عبد الله بن مسعود وحديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل أن الذي يؤذن الأذان الأول هو بلال، والذي يؤذن الأذان الثاني الأخير هو ابن أم مكتوم. جمع ابن خزيمة وغيره بين الحديثين بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان بالنوبة بين بلال وبين ابن أم مكتوم، فمرة كان هذا يؤذن الأذان الأول والثاني يؤذن الثاني، وفي النوبة الأخرى يتعاكسان في الأذان الأول وفي الأذان الثاني. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني، وقد جزم ابن حبان بذلك ولم يبدي احتمالا. وقيل الوجه الثاني من أوجه الجمع، قيل لم يكن نوبا، لم يكن بالتناوب بين بلال وبين عبد الله بن أم مكتوم في بين الأذان الأول والأذان الثاني، يعني هذا مثلا شهر يذن الأذان الأول بلال وبن أم مكتوم الأذان الثاني، ثم الشهر الثاني بالعكس. القول الآخر في التوجيه أن الأذان وقع منهما ليس على سبيل النوبة، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده لا يؤذن معه أحد، فلا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن، أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ورواية حميد عن أنس أن سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. هذه الحالة الأولى، انتبه. ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، أول ما بدأ الأمر كان الأذان أذان بلال لوحده، ثم جاء ابن أم مكتوم يساعده في الأذان، فأصبح ابن أم مكتوم يؤذن إيش الأذان الأول، فكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى يعني الأذان الثاني أذان صلاة الفجر. وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها. ثم في آخر الأمر، آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه، لما كبر في السن وضعف وشق عليه الأذان الأول أخر إلى الأذان الثاني، ووكل به من يراعي له الفجر. ولهذا قال جاء في الحديث الآخر: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يعني يذكره ويعلمه من يكون حوله بأنه قد خرج الصبح فأذن. واستقر أذان بلال رضي الله عنه في آخر الأمر في الأذان الأول. نعم، اقرأ.
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. عن عبد الله بن مغفل المزاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء.
وفيه استحباب الركعتين بين الأذان والإقامة، وهي من السنن، سواء كانت هناك سنة قبلية لهذه الصلاة أو لم تكن، فإنه يستحب بين كل أذانين صلاة. وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فسأله الراوي وهو مختار بن فلفل فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويحرصون على هذه على هاتين الركعتين، مع أنه لا توجد سنة قبلية لصلاة المغرب، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليها، ويشهد لها حديث أنس السابق وحديث عبد الله بن مغفل في عمومه بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين يعني الأذان، الأذان المعروف للصلاة المكتوبة، والأذان الثاني هو الإقامة أو الأذان الأكبر والأذان الأصغر، وهذا الإطلاق من باب التغليب كما يقال في العشاءين المغرب والعشاء والظهرين الظهر والعصر، من باب التسمية بالأغلب. نعم.
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
وكما ذكرت قبل قليل أنه في هذا استدل بهذا الحديث من قال بأن الأفضل الإمامة على الأذان، وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السماع والتلقي من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وفيه رحمته ورفقه عليه الصلاة والسلام بأمته ومراعاته لأحوال المكلفين من شأن الدعاة المعلمين، وفيه استحباب النصيحة بالأهم فالمهم وتقديم الأكبر وتقديره، وقوله فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه إشارة إلى المقدم في الصلاة. وجاء في حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم قول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعليهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وجاء في لفظ فأكبرهم سنا. فيحمل هذا الحديث في قوله وليؤمكم أكبركم على أنهم كانوا متساويين في المنزلة الأولى في الأخذ بالقرآن، في حفظ القرآن، وفي العلم بالسنة، وكانوا متساويين أيضا في الهجرة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبركم. وفيه بعث عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين جاءوا وطلبوا العلم وأخذوا العلم، وفيه إرشادهم إلى أن يعلموا غيرهم وأن يحملوا هذا العلم لغيرهم في قوله ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، وفيه أن طالب العلم إذا تعلم العلم فإن أولى الناس بزكاة علمه هم أهله وأهل قومه وأهل قريته وأهل بلده، فهم أولى الناس بأن يتعلموا هذا العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه ونفعه به، وأن يكون أول وأولى الناس المنتفعين بعلمه هم أهل قرابته وأهل عشيرته وأهل بلده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هؤلاء أن يرجعوا إلى أهلهم فيعلموهم ويعظوهم ويكونون فيهم. نعم.
باب الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. وعنه رضي الله عنه في رواية أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما.
وقوله فأذنا ليس المقصود أن الأول يؤذن والثاني يؤذن، لا، المقصود بذلك أنه يؤذن لهم أحدهما، كما في الرواية التي قبل قليل في حديث مالك بن الحويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أو يحمل قوله فأذنا أن أحدهما يؤذن والثاني يرجع، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم أقيم كذلك لا يقيمان سويا وإنما يقيم أحدهما. وعلى هذا هل يشرع الترجيع مع المؤذن في الإقامة أم لا؟ استنبط بعضهم من قوله ثم أقيم إلى مشروعية الترجيع مع المقيم إذا أقام الصلاة، فإن في قوله ثم أقيم يعني المؤذن يقيم والبقية أو المأموم يقيم معه من باب الترديد، هذا أولا. ويستدل له أيضا ثانيا بعموم قول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلى آخره. والقول الآخر أن ذلك غير مشروع، لأن هذا من الأمور العظيمة الظاهرة التي تنقل وتتوافر لها الدواعي والهمم لنقلها لو حصلت، فلما لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته دل ذلك على أنها غير مشروعة. وهذه قاعدة عظيمة يذكرها كثيرا ابن تيمية رحمه الله وغيره في أن ما تتوافر له الهمم والدواعي في نقله لو نقل ثم إنه لا ينقل يدل ذلك على عدم المشروعية. فإذا جاء هذا الأمر واستشكل أمر من الأمور وكان من الأمور المتكررة الكثيرة التي يحصل ورودها ووقوعها ثم إنها لا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء، فالأصل أن يبقى الأمر على ما كان عليه من براءة الذمة. نعم. وفي هذا الحديث استحباب الأذان حتى للمنفرد ومشروعية الجمع بين الأذان والإقامة للصلاة، ومما يدل على أن المراد في قوله بأذن أن يؤذن أحدهما قوله في رواية فليؤذن لكم أحدكم، وللطبراني رواية في هذا الحديث إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
وفيه جواز الصلاة في البيوت في الليلة الشديدة المطر أو البرد القارس، وفيه استدلال لقاعدة عظيمة من القواعد الكبرى في الشريعة القاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير. وقوله في الحديث ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان، وقال القرطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعا بينه وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحديث ابن عباس أورده البخاري في باب الكلام في الأذان ولم يرده المختصر، ونصه عند البخاري عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. وقد حمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى، لأن معنى حي على الصلاة هلموا إلى الصلاة، ومعنى قوله الصلاة في الرحال يعني تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إرادة اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر. إذا قلت حي على الصلاة وصلوا في رحالكم هذان اللفظان متناقضان. فيقول ابن خزيمة إن ذلك يقال، يعني قوله الصلاة في الرحال يقال بدل الحيعلة، فلا تقل حي على الصلاة بل يقال ألا صلوا في الرحال. ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر ابن خزيمة، بأن يقال يجمع بين حي على الصلاة وبين قوله صلوا في الرحال أو الصلاة في الرحال، وذلك بأن يكون معنى الصلاة في الرحال معنى الصلاة في الرحال أنها رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى حي على الصلاة أي هلموا إلى الصلاة يعني أن ذلك ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. فمما سبق يتبين أنه ورد قول صلوا في الرحال أثناء الأذان وورد قولها بعده، وكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أن يقولها في أثناء الأذان أو يقولها بعد أن ينتهي من أذانه كاملا، كل ذلك ورد بعد أن ينتهي أو في أثنائه. وقوله هنا في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، قوله في السفر ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، وجاء في رواية مالك عن نافع في أبواب صلاة الجماعة مطلقة وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه. والأقرب الله أعلم أن هذا الترخيص وهذه الرخصة وردت في سببين، الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، فتقال هذه في السفر هذا لا إشكال فيه، وكذلك إذا كانت في الحضر عند توافر هذين السببين. نعم.
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
قوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، في قوله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع جلبة الرجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا. والباب الذي ذكر المؤلف هنا قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، مع أنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لكن يمكن أن يستدل له بقوله في آخره وما فاتكم فأتموا، فهنا فاتتهم الصلاة. والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيارة وقعت عند مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. يعني لماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن العجلة إلى الصلاة، أن يستعجلوا إلى الصلاة؟ الحكمة في نهيهم عن ذلك أن من خرج من بيته أو سوقه أو متجره أو من أي مكان عامدا إلى المسجد فإنه في صلاة، فينبغي له أن يتأدب بآداب الصلاة، كما أنه يؤدي الصلاة غير مسرع فكذلك يأتيها غير مسرع. فلهذا قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري مرفوعا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. هنا قال استعجلنا. قال هنا ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله هنا فعليكم بالسكينة والوقار. والوقار قال عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. وقوله في الحديث فما أدركتم فصلوا استدل بهذا الحديث على حصول الفضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل فيها بين الكثير والقليل وهذا قول الجمهور. وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة لحديث الحديث السابق الذي مر معنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ آخر من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة وقياسا على الجمعة. لكن تقدم لنا الكلام على هذه المسألة حول الكلام حول هذين الحديثين وأنه ورد في الأوقات وأن في الجمعة حديثا خاصا بها وأن الجماعة تدرك فضيلة الجماعة تدرك بإدراك جزء منها أما إدراك الركعة فإنها تدرك بإدراك الركوع. واستدل بهذا الحديث أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها وجاء في ذلك حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. ففي مشروعية أن يدخل المأموم مع الإمام في أي حالة كانت بخلاف ما يعتقد بعض الناس أنه لا يدخل مع الإمام إلا إذا كان واقفا أو كان راكعا. وقوله وما فاتكم فأتموا أي أكملوا الصلاة هذا هو الصحيح في رواية الزهري ورواه عنه ابن عيينة بلفظ فقضوا وأكثر الروايات فأتموا وجاء في رواية فقضوا وجاء عند مسلم فليقضي أو فقضوا وأكثر الروايات التي وردت في الحديث فأتموا فترجح رواية فأتموا على رواية فقضوا عند قولنا بأن القضاء يختلف عن الأداء بالمصطلح الأصولي بأن القضاء الإتيان بالعبادة بعد خروج وقتها والأداء فعل العبادة في وقتها. إذا قلنا بهذا اللفظ فإننا نرجح رواية فأتموا نعم على رواية فقضوا مع أن الحديث مخرجه واحد وإذا اختلفت ألفاظه فيمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد إذا كان ذلك ممكنا فهذا هو الأولى. فحينئذ يقال إن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فقضوا يعني فأدوا أو فافرغوا مما بقي من صلاتكم. فلا يختلف حينئذ ولا يخالف هذا اللفظ قوله فأتموا فلا حجة فيه حينئذ لمن تمسك برواية فقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته مع الإمام وما كان قد فاته يكون هو أول صلاته لأن هذه المسألة فقضوا وأتموا تأتينا مسألة هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أو آخرها. إذا أخذنا بظاهر لفظ فقضوا نقول إنما يدركه المأموم مع إمامه هو إيش آخر صلاته. فقضوا يعني فيقضي الركعتين مثلا إذا فاتت ركعتان فيقضي الركعتين الأوليتين بالنسبة له فعلى هذا يشرع له أن يأتي بدعاء الاستفتاح ويشرع له حينئذ أن يأتي بقراءة ما زاد بعد الفاتحة ما تيسر. هذه المسألة مسألة الخلاف واضح يا أخوان؟ نعم. إذا قلنا رواية فقضوا على ظاهرها يعني يكون ما أدركه المسبوق هو أول ولا آخر آخر صلاة صحيح لأنه يقول فقضوا فيقضي ما فاته يعني الركعتين الأوليتين بالنسبة له. لكن قلنا الصواب أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته ويحمل لفظ فقضوا بما يتفق مع لفظ فأتموا وأن المقصود بالفقضوا يعني أدوا أو يفرغوا ولا يحمل على معنى أداء العبادة بعد خروج وقتها. ويدل على ذلك أن هذا المسبوق يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لم احتاج إلى عادة التشهد أليس كذلك؟ لأنه تشهد مع الإمام فدل ذلك على أن ما يدركه هو صلاته
ويدل أيضا ثانيا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، ولو قلنا إن ما يدركه هو آخر صلاة لكانت التكبيرة التي يأتي به ليست تكبيرة الإحرام ولا يقول بها أحد. فكل ذلك يدل على أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته وليس آخر صلاته، وهذا قول الجمهور. لكن إذا فاتته ركعتان من صلاة رباعية أو صلاة المغرب مثلا فإنه يشرع له أن يأتي بما زاد على قراءة الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن، أخرجه البيهقي. وقال بعضهم إنه لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، وهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة في ثبوته، فإن ثبت فإنه يقال بمشروعية أداء وقراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأخريتين اللتين يقضيهما. نعم. واستدل بهذا الحديث، هذه مسألة، استدل بهذا الحديث على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة، لأنه أمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته الوقوف والقراءة في هذا الوقوف، وهو قول أبي هريرة وجماعة من أهل العلم. ولكن هذا خلاف قول الجمهور، فالجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وهذا سبق لنا ذكره في حديث: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك الصلاة، وحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة على الإطلاق. ويدل على ذلك صريحا حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وسيأتي بإذن الله في قصة الرجل الذي حبسه النفس فكبر قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي عليه السلام: زادك الله حرصا ولا تعد، فصحح له إدراكه لهذه الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، ولم يأمره بإعادة هذه الركعة أو الإتيان بدلا منها، فدل ذلك على أن إدراك الركعة مع الإمام يجزئ في إدراك هذه الركعة. نعم.
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها مع تقدم إذنه في ذلك. قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته، وهذا يعارض حديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فيجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم بعد ذلك إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. وهذا أيضا يشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه في مستخرج بن نعيم: فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا، ولفظ عند مسلم: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتى فقام مقامه، الحديث. وعنه في رواية أبي داود أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
وفيه جواز التناجي بين اثنين بحضور الجماعة، وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لحاجة، وفيه أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، هذه مرت معنا هذه المسألة كثيرا. طيب، نقف على هذا. يقول: في بعض الأماكن يشغل الأذان المسجل ومن ثم نقيم الصلاة ونصلي على الأذان المسجل، فهل الفعل صحيح أم يجب الإتيان بالأذان مرة أخرى؟ الصواب أنه لا بد من الإتيان بالأذان، أما إذا كان البلد كله الأذان كله يسجل فقط ولا يؤتى به على الصفة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا يكون غير مشروع، والواجب هو
أن تقام شعيرة الأذان كما كانت تقام في عهد عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن لها المؤذنون. لكن لو فعلت في إحدى الدوائر في بعض الدوائر وأذن في بقية المساجد فهذا لا بأس، أما أن تكون كل البلاد فهذا لا يشرع. يقول سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس أن تقضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، ورد عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك، قال من توضأ ودخل المسجد قبل المغرب بدقائق هل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى بعد أذان المغرب؟ الأفضل ما في شك، الأفضل أنه ينتظر حتى يؤذن للمغرب ما دام أن الفاصلة يسير، فيأتي بالسنة التي تكون بين الأذانين، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولمداومتهم على هاتين الركعتين اللتين تكونان بعد أذان المغرب. ما التفصيل في إشراك النية بين أكثر من صلاة في فعل واحد؟ لا يصح النية أن يشرك الإنسان إلا لنية واحدة، فينوي هذه سنة راتبة أو صلاة استخارة أو صلاة الضحى، ولا يشرك بين النيات في الصلوات. وأما إذا نوى تحية المسجد مثلا وتحية سنة راتبة فلا بأس بذلك، لأن المقصود أصلا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المقصود بذلك أن يشغل المحل بالصلاة قبل أن يجلس، فإذا كان ذلك موافقا لصلاة فريضة أو صلاة سنة راتبة فيجزئه ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.